ورمز إليه شيء من لوازمه. الله ما عنده من فراغ ذكي. أي شبه الكفرة السلعة التي تباع وتشترى وحذف المشبه به. أي نعم لكن رمز إليه شيء من لوازمه هو الشرك. طيب هذا على أنها محلية على أنها تصلحية تبعية لا التصلحية التبعية معناه أنها تجرى الاستعارة بالفعل أو باسم الفاعل يعني بشيء مشترك. فهنا اشتروا بمعنى اختاروا فشبه الاختيار الشراء ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل الاستعارة التصلحية التبعية. عرفتم؟ نعم اتركوها ماذا انا ظننت فيه دراسة سابقة. طيب في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم اشكال نحن خالد انه رفع خير. نعم خبر عنه اين اسمه اسم المسلم. طيب هل الكتابه هنا في المصحف جارية على القواعد المعروفة الآن غير جارية على القواعد القاعدة المعروفة الآن أن النص الأن عن لأن اسم موصول وهنا كتابتها كأن هذا الحصر يا حسن. طيب ما معنى الإملاء أن من أميره ما معنى الإملاء أملا له مهيح إنما نريه من إثمه. اللام في قوله تعالى يزداد إثما آدم لفريق هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ تعليل يعني أن الله أمهلهم من أجل زيادة الإثم فيكون الله تعالى قد أراد منهم شرا. فهد يعني باعتبار الله جزء من جبهة التعليم وباعتبار بينهم ما هم عليه تكون للعاقبة ولا بد لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزدادوا إثما لكن الله عز وجل قد يحب ذلك الحكمة تطولها. رنتين من الفوائد قال الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله ليذر ما نافية وكان فعل ماضي ناقص واللام يسمونها لام الجحود يعني لام النفي وهي التي تأتي بعد كون منفي إما ما كان وإما لم يكن. مثالها في مكان هذه الآية ما كان الله ليذر ومثالها في لم يكن الله ليغفر له وسميت لام الجحود والجحود والنفي لأنها واقعة في سياق النفي أين النفي لم يكن أو ما كان هذا وهي تنصب الفعل المضارع إما بنفسها كما هو اختيار الكوفي أو بأن نضمره وجوبا كما هو اختيار البصري. طيب وقول ما كان الله يعني أن هذا من سلم غاية الامتناع. إذا جاء مثل هذا التعبير في القرآن فإنه يعني الامتناع، أنه امتنع الله عز وجل غاية الامتناع أن يفعل كذا. وهذا الامتناع ليس امتناعا لعدم القدرة عليه فهو قادر، لكنه امتناع شرعي، أي يمتنع بحسب ما تقتضيه حكمته أن يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقوله يذر أي ليترك، وقول المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله على ما هم عليه بدون تمييز بين الخبيث والطيب، هذا مستحيل على الله. وقول على ما أنتم عليه أي من غير بيان، وذلك لأن المجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خليط بين المنافقين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين. أما الكافرون الخلص فهم متميزون، لماذا؟ بإعلانهم بالكفر وتصريحهم به، ولا تخفى حالهم على أحد. وأما المؤمنون الخلص فكذلك، أمرهم واضح ظاهر. يبقى الآن الاشتباه بين المؤمن الخالص يناصر ويرحم، بين المؤمن الخالص وبين المنافق، لأن المنافقين يظهرون الإيمان وأنهم معه، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيمان قالوا آمنا. فإذا يحتاج أن يميز الله عز وجل بين الخبيث والطيب، ولهذا قال على ما أنتم عليه يعني من الخفاء والإشكال، حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز بمعنى يفصل، يعني يفصل بين الخبيث والطيب بما يخبر به عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث، فأنتم لا تعلمون ما في صدوره، أي ما في صدور هؤلاء الخبثاء المنافقين، لأنكم لا تعلمون الغيب، والله عز وجل ما كان ليطلعكم على الغيب. وهذه الآية مقيدة بآية الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بينهم خفي رشدا. هذه الآية تشبه، أنا قلت رصدا، أقول هذه الآية تشبه تماما آية الجن. ولهذا قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، هذا استدراك على قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فإن هذا خطاب عام حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن استدرك فقال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب الذي يريد أن يطلعه عليه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولكن الله يسر من رسله من يشاء. فإذا الآن هذه القطعة والجملة من الآية تصور حال المجتمع النبوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن فيهم أناسا يخفى أمره. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الناس الذين يخفى أمرهم لا بد أن يفصل الله بينه وبين المؤمنين بالعلامات التي يظهرها، ولا يكون هذا بإطلاعكم على الغيب، لأن الله عز وجل لا يطلع أحدا على الغيب إلا من أسرار الرسل، ويكون هذا عن طريق من إطلاعنا على ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المنافقين لحذيفة بن اليمان الذي كان يلقب بصاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أشر إلى حذيفة باسم أسماء رجال من المنافقين، ولم يصر إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى من هو أفضل من أبي حذيفة وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها ابن القيم في النونية مرت علينا قريب. ما هي؟ نعم، أن الخصيصة بفضيلة معينة لا تستلزم الفضل المطلق، وأن الفضل نوعان مطلق ومقيد. فهنا لا شك أن حذيفة رضي الله عنه امتاز عن الصحابة بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنافقين، لكنه لا يلزم من هذا أن يكون أفضل ممن له الفضل المطلق عليه كأبي بكر وعمر وما أشبههما. المهم أننا لا نعلم عن ما في قلوب هؤلاء، ولكن الله يميزهم بما يطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولكن الله يشتري من رسله من يشاء. طيب، ومن الذي اشتراه من الرسل في عهد النبوة المحمدية؟ من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي غيره. نعم. ثم قال فآمنوا بالله ورسله، يعني حققوا إيمان بالله ورسله، وذلك بالتصديق التام والانقياد والإذعان بدون اعتراض، لا على القضاء والقدر ولا على الحكم الشرعي. آمنوا بالله ورسوله، وهكذا حال المؤمن حقا هو الذي ينقاد لأمر الله الكون فيرضاه، وينقاد لأمر الله الشرعي فينفذه ويدعم له، مع أن مثال الحكم الكوني يعم كل أحد سواء طوعا أو كرما. فآمنوا بالله ورسله، جمع رسول. ومن المعلوم أن الرسل هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بما أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعوا إليه ويبلغوا الناس، ولهذا كان أصل جمهور العلماء في الرسول أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يكلف أن يبلغه الناس. فآدم عليه الصلاة والسلام نبي، لكنه ليس رسولا، ليس عنده أحد، نبئ وصار يعمل بحسب ما يوحى إليه، واتبعه على ذلك ذريته. ولما طال الزمن واختلف الناس احتاجوا للرسالة، فأرسل الله إليهم، وأول من أرسل إليهم نوح. وقول آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا كله، فمن نقص شيئا منها فإنه لم يؤمن بالله حقيقة. الإيمان بإيش؟ بربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته. الإيمان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاءوا به من الوحي، ويتضمن التعبد لله بشريعتهم على من ألزموا باتباعه. ومن المعلوم أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلزم الخلق إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شريعته نسخت جميع الأحيان. إذن كيف نؤمن بعيسى مثلا؟ نؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أنزل إليه الكتاب، وأنه صادق فيما جاء به من رسالة، وأن شرعه فلسنا مأمورين باتباعه، نحن مأمورون بالإيمان به فقط. قال وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا بجوارحكم فلكم أجر عظيم. الإيمان بالقلب هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، هذا الإيمان بالقلب. التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى. ولكن يعرف أن التقوى قد تقرن بالبر وقد تقرن بالإحسان، وإن تحسن وتتقوا قد تقرن بالإصلاح. فإذا قرنت بمثل هذا تفسر بأن المراد بها تقوى المحارم، يعني اجتناب محارم الله. أما إذا أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي، وهذا كثير من الأسماء إذا قرن مع غيره صار له معنى، وإذا وحد صار له معنى. لكن أيما أشمل وأعم، إذا قرن أو إذا أفرد؟ إذا أفرد، إذا أفرد، لأن إذا قرن مع غيره فإن هذا الذي قرن معه سيأخذ جانبا كبيرا من المعنى. نعم. قال وإن تؤمن وتتقوا فلكم أجر عظيم. ألف هنا واقعة في جواب الشرط لربط الجملة بالجوابية بالجملة الشرطية الفعلية. وإنما قلت بالفاء لأن الجواب وقع جملة اسمية، وقد أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع، فمن يحفظه؟ فؤاد. وبما وقد. طيب أعيدها المرة الثانية، ونطلب من الإخوة الجدد بعد أن أعيدها مرتين أن يتلوها عليه. سنية طلبية وبجامد وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ. سنية طلبية وبجامد وبناء وقد وبلن وبالتنفيذ. ما أخذت من قبل أشهر أبد أي لا نقول أني ما خلناه من قبل.
سنية طلبية وبجامد وبما وقد وبالتنفيذ
وبلن وبالتنفيذ ما خلناه من قبل. اقرأ. وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب ما سمعت من قبل؟ طيب ما سمعت من قبل؟ أفهم السمعت أي يلا أقرأ. طيب خلاص، يعني من هذه السبع الجمل إذا وقع جواب الشرط فيجب أن تحترم به الفعل. وقوله أجر يعني ثواب، وسمى الله الثواب أجرا من باب التكرم والتفضل، كأننا نحن مستأجرين أدينا العمل فنطالب بإيش؟ بالأجر، مع أن الحق لله علينا، لكنه عز وجل أوجب على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب إذن نقول الأجر هنا إيش؟ الثواب. وسمى الله ذلك أجرا تفضلا منه، كأننا أجراء قمنا بالعمل فنطالب بالأجر. وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فهل الله فقير فنقرضه؟ كلا، ولكن هذا من باب إظهار التزام الله عز وجل بالوفاء لعبده إذا أوفى بعهده. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي. وقول عظيم هذا وصف من الله عز وجل لهذا الأجر، والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، قال فاغفر لي مغفرة إيش من عندي أضافها إلى عندية الله عز وجل. ثم قال ناس الفوائد نعم يقول الله عز وجل ما كان الله إلى آخر. استفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الله عز وجل لا بد أن يبين أن يميز الخبيث من الطيب، أن يميز الخبيث من الطيب لقوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. فإن قال قائل لماذا يحصل الميز؟ كنا يحصل بالوحي في عهد النبوة، يحصل بالقرائن في غير عهد النبوة وفي عهد النبوة أيضا، فإن القرائن قد تبين الخبيث من الطيب بحيث نلاحظ أعماله وننظر كيف يسير وكيف يعمل فيتبين لنا خبثه من طيب. ومن فوائد هذه الآية بيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض، فلا بد من ميز هذا عن هذا. ومن فوائدها بيان الحكمة، حكمة الله عز وجل في أفعاله ومشروعاته أيضا، لقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن فوائدها انقسام الناس إلى خبيث وطيب لقول حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا كقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر اسما ثالثا. وقال تعالى في سورة هود فمنهم شقي وسعيد ولم يذكر اسما ثالثا. ففي العمل قسم الله الناس إلى قسمين، وفي الجزاء أيضا قسمهم إلى قسمين. فإذا قال قائل أليس في هذا دليل على مذهب الخوارج الذين يقولون إن الناس إما مؤمن أو كافر ولا يمكن لأحد أن يجمع بين الإيمان والكفر؟ فجوابا يقال ليس فيه دليل في مذهبه، لأن المؤمن إذا لم يفعل ما يخرج به من الإيمان فإنه لا يصدق عليه وصف الخبيث على سبيل الإطلاق، بل هو من قسم الطيب لكن فيه خبث، هو من قسم الطيب لكن فيه خبث، وهذا الطيب غلب على خبثه. كما أن الكافر أيضا، الكافر وإن فعل ما يحمد عليه كالبر والجود والشجاعة وطلاقة الوجه وما أشبه ذلك، هذه خصال إيمان، لكن خبثه أعظم من هذه الخصال، فهو من قسم الخبثاء وليس من قسم الطيبين. إذن نقول هؤلاء المؤمنون الذين عندهم صفات كفر من أي قسمين؟ من قسم الطيب الذي فيه خبث، لكن طيبه يغلب على الكفر. والكفار الذي فيهم خصال من الطيب من قسم الخبيث، لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر في جانب الخبث، وعلى هذا فلا تقسيم، فليس هناك قسم ثالث. نعم بل هما قسمان، لكن ما غلب عليه احد الوصفين فهو منه. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب. من
يخالف
وما كان الله ليطلعكم الغيب، فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب، بل هو كاذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولأنه إذا ادعى الغيب فقد كذب المظنون قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولكن ما المراد بالغيب؟ المراد بالغيب ما غاب غيبا مطلقا، وذلك ما يكون وذلك الذي يكون في المستقبل. أما الشيء الحاضر ولكنه غائب عن ناس دون أناس فهذا قد يطلع عليه الإنسان وإن لم يشاهد بخبر الجن. الجن يصيحون في الأرض، يذهبون شمالا ويمينا وهم سريع التصرف، فربما يسعون في الأرض ثم يخبرون أولياءه بما شاهدوا في أراض بعيدة، فيكون هذا غيبا، غيبا حقيقيا أو غيبا إضافيا، إضافيا، ومعنى إضافي يعني بالإضافة إلى قوم دون قوم، فالذين يشاهدون ليس غيبا عنده، والبعيد عنه هو غيب. الآن الذي في الشارع هذا اللي جنب المسجد ونحن هنا هو بالنسبة إلينا غيب لا نطلع عليه، لكن لو دخل علينا رجل وقال رأيت في الشارع كذا وكذا نقول نحن لا نعلم غيبه، لكن أخبرنا عن أمر وقع شاهده من أخبرنا به. فالمراد بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله هو الغيب المطلق، وهو الذي يكون في المستقبل، فهذا لا يطلع عليه، لا يطلع عليه إلا الله. فإن قال قائل ألسنا إذا رأينا السماء مثلهن والرعد قاصفا والبرق خاطفا ألسنا نتوقع المطر؟ نعم بلى. فإذا قلنا ستمطر فليس هذا من عند غيب، بل هذا مبني على القرائن قد يخطئ ظننا، وقد يأمر الله هذا السحاب يتنزل ولا ينزل، لكن هذا حسب ما ايش حسب ما نتوقع، ولكن نقول هذا عيب، بل هو ظن مبني على قرائن. المهم لئلا يلتبس عليكم الامر ان الغيب هو الغيب المطلق وهو الذي يكون في المستقبل، اما الغيب الاضافي النسبي فهذا قد يطلع الله عليه من شان عباده بواسطه كالجن مثلا. الجن يعلمون الغيب، يعلمون ما حصل في الارض ويخبرون به اولياء، يخبرون به اولياء، لكن من اولياء الجن؟ اولياء الجن قد يكونون متقين وقد يكونون مجرمين، فان كانت ولاية الجن لهم بسبب الشرك فيهم كالذبائح للجن وما اشبه ذلك فهذه ولايه اجرام، ولايه اجرام. لكن يقول شيخ الاسلام رحمه الله ان الجن قد يتولون المؤمن لايمانه، يحبونه في الله ويخدمونه في امره. قال وهذا جائز بشرط ألا تكون وسيلة استخدامهم محرمة وألا يستخدمهم في محرم. يتبقى ألا تكون وسيلة استخدامهم محرمة وألا يستخدمهم في محرم. فمثل إذا قالوا لا نخدمك حتى تسجد لنا، هذا حرام شرك، لا نستخدمك حتى تدخل فلانا السجن، هذا حرام، لكنه ليس بشيء. يعني خدموه بدون شرك بدون حرام، لكن استخدمهم في شيء محرم، فقال لهم مثلا اذهبوا الى فلان فارجفوا بابله حتى تهرب وتشرب، حرام؟ نعم. اذهبوا الى فلان فآذوه روعوه في بيته، روعوه في سوقه، هذا ايضا حرام ولا يجوز. فلو قال قائل ان استخدامهم حرام بكل حال، لان الله تعالى يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وهذا يدل على أن استمتاع الإنس بالجن محرم بكل حال. فالجواب على ذلك أن نقول اقرأ لا تنسى حيث قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا الاستمتاع استمتاع في ظلم ولا شك أنه حرام. أما إذا كان استمتاعا بما ينفع وخلى من المحرم في طريقه أو في استخدامه فإن هذا لا بأس به. نعم. إيش؟ وين إيش؟ قالوا يقول أصفاق يعني قضاء بني إسرائيل. وأما هو أصفاق يعني هو الأنبياء من الأصفاق. وبعضهم يقول لهم أولاد يعقوب في خلاف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ماذا يسمي اللام محاط العلماء؟ هنا لام الجحود. وما هو الجحود؟ لا ايش ايش النفي. النفي الجحود هنا بمعنى النفي. وضابطها ان تاتي بعد كون منفي. تمام. طيب وما معناها خالد اذا قلنا كان لكذا؟ ما كان الله لكذا معناها ان يمتنع غايه الامتناع ان يفعل الله هذا الشيء. وقوله ليذر المؤمنين معنى ليذر اي ليترك على المؤمنين على ما انتم عليه. مش معنى يتركهم على ما انتم عليه. يقول حتى على اشتباه المنافق والمؤمن الخالص حتى يبين الخبيث من الطيب. طيب قوله وما كان الله ليطرحكم غير جاسر والصلة ما صلتها لما قبلها صدرة المعنى يعني يطلعكم على ما في قلوبه من النفاق أو غيره. طيب إذا ما فيها صدرة ما فيها صدرة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لا نقصد وما كان الله من يطلعكم على غيره. نعم تعليق يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب فيخبركم بما يتميز به هذا عن هذا. طيب قول ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء أو استدراك، لكن الاستدراك طيب المعنى
أن الله قد يقبل الرسل من يشاء
فيطلعكم على غير بواسطة الرسل. طيب الخلاصة أن الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن الله لن يترك المجتمع الإسلامي في حيرة وشك، بل لا بد أن يميز أي يفصل الخبيث من الطيب لذكر الأوصاف التي تنطبق على هذا وهذا، ولا يكون هذا بأن يطلعكم أن يطلع كل واحد منكم على الغيب، ولكن عن طريق الرسل. طيب قوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، يقرن الله بين الإيمان والتقوى كثيرا، فبما لم يفسر الإيمان إذا قرن مع التقوى. نعم جوارح. إذن يكون الإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح. ثم قال عز وجل أخذ الفوائد نعم نكمل نعيش أخذنا وش وصلنا نعم كملنا نعيش شناني أن كان في شيء لا لا هذه كلها كذي قبلها فوائد إيمان لا رؤوس الأقلام بس لا شيء هذا أنها لا بد أن يمسك لا لا تفهم كده بس أولا طيب ومن فوائد هذه الآية أن الله قد يطلع الخلق على الغيب بواسطة الرسل بقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ومن فوائدها أن الرسل ممن اجتباهم الله واصطفاهم على الخلق، وهذا موجود في القرآن لأن الأنبياء هم الصفوة كما قال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من يشاء، ولكننا نقول كل شيء علقه الله في المشيئة فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالحكمة، ليست مشيئة مجردة بل لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فقال إن الله كان عليما حكيما إشارة إلى أن مشيئته تتبع علمه وحكمته. ومن فوائد هذه الآية وجوب الإيمان بالله ورسله عموما بقوله فآمنوا بالله ورسله، وقد بين التفسير كيفية الإيمان بالرسل وأنه يؤمن بأنهم حق وجاءوا من عند الله وهم صادقون، أما اتباعه فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والتقوى وأنه يترتب عليهما الأجر العظيم. ومن فوائد هذه الآية أيضا بيان منة الله على العباد حيث جعل كتابتهم على العمل في منزلة الأجر المتقرر لهم، كأن شخصا استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم فرضا، ولكن من الذي فرض ذلك عليه؟ الذي فرضه هو الله عز وجل. من فوائد هذه الآية أيضا إثبات الجزاء وأنه من جنس العمل، فكأما أن الإيمان والتقوى يعتبر أمرا عظيما ظاهرا وباطنا، فكذلك الأجر كان أجرا عظيما. ثم قال عز وجل: ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. نعم، هو خير لهم. يحسبن فيها ثلاث قراءات. الأولى ولا يحسبن، والثانية ولا يحسبن، والثالثة ولا تحسبن بالخطاب، وكلها قراءات سبعية يسن الإنسان أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الخارجة عن المصحف أمام العامة، لأن ذلك قد يوجب فتنة. يقول عز وجل: ولا يحسبن، أي لا يظن الذين يبخلون بما آتاهم الله. والبخل هو المنع، البخل هو المنع مع شح، ولهذا عدي بالباء ولم يقل يبخلون ما آتاه، بل قال يبخلون به، أي يمنعون مع شح يشحون به. وقول بما آتاهم أي أعطاهم الله من فضله، وفيه إشارة إلى أن هذا البخل في غير موضعه، لأنهم بخلوا بشيء ليس من كسبهم ولا من كسبهم، بل هو من الله، وبخلوا به أن يصرفوه فيما أمرهم الله به، وهذا غاية ما يكون من الحب، أن الذي أعطاك وقال اصرفه في كذا تبخل، فإن هذا من الحمق البالغ، إذ أن الأمر يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في كذا أن تصرفه كما أمر، لأنه فضل. وقوله بما آتاهم الله من فضله أي من خيره، لأن الفضل في الأصل هو الزيادة، فالإنسان قد يعمل أحيانا عملا يؤمل أنه يكسب فيه ألفا فيكسب ألفين واحد من فضل الله عز وجل، وقد يخسر. وقوله هو خيرا لهم، خيرا مفعول ثاني ليحسب، والمفعول الأول محذوف تقديره بخلهم هو خير لهم، ولا يحسبن الذين يدخلون بخلهم خيرا لهم، بل هو شر لهم كما ذكر الله عز وجل. وقول خيرا لهم، خير هنا اسم تفضيل، فلا بد من مفضل ومفضل عليه. فما هو المفضل المفضل عليه؟ المفضل عليه هو البخل، يعني هو أي خيرا لهم من العطاء، يعني لا يظن أن البخل خير من العطاء، فهم يظنون أن البخل أفضل من العطاء، وهذا الظن خطأ، هذا ظن خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. وكم الإنسان يزداد ماله بالصدقة، ولا تنقص الصدقة مالا مع الإحتساب، كقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومعنى يخلفه أن يأتي بخلفه. يقول عز وجل: بل هو شر لهم. شر لهم من أي شيء؟ من العطاء، هو شر من العطاء، والعطاء ليس فيه شر، لكن الله خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم، حيث يظنون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق، فيقول القائل منهم: أنا عندي ألف، إذا أنفقت منه 100 نقص وصار 900، فيظنون أن هذا شر، فيقول عز وجل إن المال هو الشر، ولهذا قال البال هو شر لهم، شر لهم من أي شيء؟ من العطاء، فالعطاء خير والمنع شر، بل هو شر لهم. ثم قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. السين يقول علماء النحو إنها للتنفيذ وتفيد التحقيق، وأيضا خطأ، هذا ظن خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة، ولا تنقص الصدقة مالا مع الاحتساب، كقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومعنى يخلفه أن يأتي بخلفه. يقول عز وجل بل هو شر له، شر لهم من أي شيء؟ من العطاء، هو شر من العطاء، والعطاء ليس فيه شر، لكن الله خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم، حيث يظنون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق، فيقول القائل منهم أنا عندي 1000 إذا أنفقت منه 100 نقص وصار 900، فيظنون أن هذا شر، فيقول عز وجل إن المال هو الشر، ولهذا قال البال هو شر لهم، شر لهم من أي شيء؟ من العطاء، فالعطاء خير والمنع شر، بل هو شر لهم. ثم قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. السين يقول علماء النحو إنها للتنفيذ وتفيد التحقيق. التنفيذ معناه حصول الشيء عن قرب، والتحقيق واضح، يعني أن كلمة سيطوقون أبلغ في التحقيق من كلمة يطوقون، لأن السين تفيد التحقيق، وتفيد أيضا التنفيذ وهو الشيء عن قرب، فتفيد سيطوقون أن هؤلاء سوف يعاقبون هذه العقوبة حتما وعن قرب. عن قرب من أين أخذ الحسنية؟ من السين الدالة على الحق الوقوع، وأخذنا القرب لأن التنفيذ الذي تدل على السين معناه القرب. فإذا قال قائل إن تحققه معلوم، لكن كيف يكون قريبا؟ قلنا إن يوم القيامة قريب، قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، فيوم القيامة وإن كان بعيدا في نظر الناس لكنه في الحقيقة قريب. وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى تنتهي، لتعرف أن يوم القيامة وإن بعد أمده فهو في الحقيقة قريب. طيب، وقول سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي سيجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، طوقا في أعناقهم، والطوق معروف مثل طوق القميص يحيط بالعنق، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون هذا التطويق، فقال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالهزيمتين فيقول أنا كنزك أنا مالك. قال العلماء الشجاع الأقرع هو الذكر من الحيات، والأقرع كثير السم، لأن رأسه مكفة سمه قد تمزق شعره فهو أقرع، وله زبيبتان أي غدتان تشبهان الزبيب، قد امتلأتا من السم فيأخذ بالسمتين يعني شفتين كما جاء مفسرا الحديث ويقول أنا كنزك أنا مالك، يقول ذلك توبيخا له فيزداد بذلك حسرة. هذا هو تفسير الآية الكريمة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقول يوسف ما بخلوا به يوم القيامة سيفوقون ما بخلوا به، يعبر الله تعالى عن الجزاء بالعمل نفسه وهو كثير في القرآن. الله من خارج كلهم يأخذون صوتهم من ذا يجدون شوي. يعبر الله سبحانه وتعالى عن الجزاء بالعمل نفسه مثل سيجزون ما كانوا يعملون، وهنا سيطوقون ما دخلوا به، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكأنه هو العمل نفسه. فلهذا يعبر الله عنه كثيرا سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة، ويوم القيامة هو يوم نبعث الناس، وسمي يوم القيامة لوجوه أربعة أو ثلاثة يقوم الناس فيه لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد، ويقوم فيه العدل. يقوم الناس لرب العالمين كما قال تعالى ألا يظن أولئك أن المبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك يقام في القسط لقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والثالث يقام فيه الأشهاد كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلهذا سمي يوم القيامة. يقول ولله ميراث السماوات والأرض. لله، اللام هذه للاختصاص، وهي والجار مجرور خبر مقدم، وتقديمه يفيد الحصر أي أنه له وحده لله وحده. والميراث انتقال المال من سادة إلى لاحق كانتقاله من الميت إلى الحي. فمن الذي يرث السماوات والأرض ويبقى بعدها؟ هو الله. ولهذا قال ولله ميراث السماوات والأرض لا يتحول ميراثها إلا إليه وحده عز وجل. ومناسبة هذه الجملة فيما بعدها واضح، وذلك أن الذي يدخل بماله إنما يدخل به ليبقى له، فبين الله أنه لن يبقى لماله، لا بد أن يموت ويرثه ورثته ثم ورثته يموتون ويرثهم ورثتهم ثم هكذا إلى أن ينتهي الإرث إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالمناسبة إذن بين هذه الجملة وما قبلها ظاهرة جدا، يعني امنع أو لا تمنع، سوف تخلف مالك من بعدك ويرثه ورثتك ومن ورائهم ورثتهم إلى أن ينتهي الإرث إلى الله عز وجل، فتفارق أنت جميع مالك ويقول من بعدك. وقال والله بما تعملون خبير، فيها قراءتان تعملون ويعملون. وختم الآية بهذا الاسم وهو الخبير واضح مناسب، لأن هؤلاء الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله قد لا يقتنع عليهم الخلق، فالإنسان قد يكون عنده ملايين ولا يعلم الناس عنه ويبخل بزكاتها ولا يعلم عنها، فبين الله سبحانه وتعالى أن الله خبير بعملهم. والغالب أن من منع الحق في ماله سلط على هلكته بالباطل، يعني فتح له أبواب من الباطل يسرق فيها ماله، فيكون مانعا لما يجب واقعا فيما يحكم. ولهذا هددهم الله بقوله والله خبير بما يعملون. طيب في هذه الآية من الفوائد الكثيرة تهديد من بخل بما آتاه الله من فضله. وسبق لنا أن البخل هو منع الواجب في المال، منع الواجب في المال هذا هو البخل الذي يتوعد عليه. ومن فوائد هذه الآية أن الشيطان قد يغر الإنسان، قد يغر فيقول لا تنفق فيهلك مالك. يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم من فضله هو خيرا لهم. ولا شك أن هذا هو الواقع، ودليل ذلك أن الله يحذرنا دائما من هذا الشيطان، فيقول لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وأول من يغرنا بالله هو الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة اللوم والتوبيخ على هؤلاء الذين بخلوا. من أين يؤخذ؟ من قول بما آتاهم الله من فضله، أي كيف يبخلون بشيء ليس من كسبهم ولا من كدهم بل هو من فضل الله فيبخلون به في طاعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما أوتيه الإنسان من علم أو مال أو ولد فإنه من الله عز وجل. فالولد لا يقول الإنسان أوتيته بسبب أني تزوجت وأتيت أهلي، والعلم لا يقول أوتيته بأني سعيت فيه، والمال كذلك لا يقول أوتيته بأني سعيت فيه، لأن الكل من فضل الله. فتوفيقك للسعي في هذا الأمر من فضل الله، ثم حصول النتيجة التي كنت ترجوها إيش؟ من فضل الله. فكم من إنسان خذل فلم يسعى، وكم من إنسان سعى ولم يحصل على ثمرة. فأصل السعي والثمرة كلها من الله، ولهذا قال بما آتاهم الله من فضله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير الآخرين من البخل بقوله لا يحسبنه، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ومن فوائده أن الشيطان أن الإنسان قد يزين له سوء عمله فيظنه حسنا. فالبخل خلق سيء وعمل سيء، قد يزين للإنسان فيفعل، مع أنه من الأعمال السيئة والأخلاق السيئة. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء أو بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤلاء الباخلين. ما هي العقوبة؟ أنهم يطوقون به يوم القيامة حين لا ينفعهم الندم ولا يمكنهم الخلاص. ومن فوائدها تحقق وقوع الجزاء بقوله سيطوقون، وذلك بواسطة إيش؟ بواسطة السين. ومن فوائد هذه الآية أيضا إقامة الحجة على أن هذا البخل ليس بنافع أصحابه، مأخوذ من قوله ولله ميراث السماوات والأرض، فبخلهم لم يخلدهم في الدنيا ولم يخلد المال لهم، بل هم سوف يجازون عليه، وسوف ينتقل المال منهم إلى ورثتهم ومن ورثتهم إلى الآخرين حتى ينتهي الأمر إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة بقوله ما بخلوا به يوم القيامة. والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة كما هو معروف، ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن به، فإن وقع منه شك فيه فإنه لم يتم إيمانه. ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لقوله بما يعملون خبير، بما يعملون تعملون قراءته، لأن الخبرة كما قال العلماء هي العلم بإيش؟ ببواطن الأمور. ومن المعلوم أن العلم ببواطن الأمور عليم بظواهرها من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى اسم الله الآخر، فإن الله هو الأول والآخر. من أين تؤخذ؟ من قوله ولله ميراث السماوات والأرض، فإذا ثبت يده لهما لازم من ذلك أن يكون هو الآخر عز وجل. نعم. بس الخطاب والغيبة ما في إلا الخطاب والغيبة، بس هل هي الخطاب أو الغيبة؟ أما مسألة المعنى وهو نعم أشرف
لله،
لا هي لله، لكنها قبل ذلك بيد أملاك ملاكها يتصرفون فيها. والميراث الأخير هذا معناه أن أهلها لا يتصرفون فيها إطلاقا، فمثل ما دام الأموال بأيديهم فهم يتصرفون فيها حسب ما قيل لهم فيه شرعا، لكن إذا ماتوا لم يكن هناك تصرف إطلاقا. نعم. نعم. اي نعم يدخل في هذا البخل بالعلم، ما شك من البخل بالنار، من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزمت الجامع من النار. الله تقرأنا هنا تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هذا مثل المناقشة. نعم في قوله ولا يحسبن قراءة هي نعم يحسبن ولا تحسبن ولا يحسبن تحسبن نعم يحسبن وتحسبن نعم لا عندك لا ولا تحسبن ولا يحسبن ولا يحسبن ولا تحسبن لا لم يكن عندك الفوقية عندك ما الله أكبر هي بالياء مفتوحة السين ومكسورة بالياء مفتوحة السين ومكسورة وبالتاء مفتوحة فقط نعم ها يحسبن من قال نعم طيب المهم بالياء بفتح السين وكسر بالتاء الفصل طيب على قراءة التاء في الخطاب لمن شوف النبي والمؤمنين لو كان المؤمن كان قال ولا تحسبن أو للنبي واضح كسبن لمن يتأتى لمن يصح من الخطاب لأن القرآن خطاب لجميع الناس أين مفعول تحسب الأول ابن داود مش التقدير بخلهم خيرا خيرا لهم طيب ما معنى البخل صالح منع ما يجب بذله نعم مع الشرب طيب إذا ذكر البخل والشرب جميعا إذا ذكر جميعا ما المراد بالبخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس للإنسان طيب من جملة ما أرسلنا به خالد يعني من الأشياء اللي يقولون بها إيش مثل منع الزكاة هل تحفظ في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا ايش ليش ذمتك يعني نعم يعني سبقي ويقول تمام طيب ما الفائدة من قوله ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات نعم لأن معناها البخل يبخلون على شيء يجمعون فبين الله أنه هو مثل نبي عليه وسيرته بعده لو أبقوا سيرخلون عنه طيب بما يعملون خبير خالد الغالب فيها قراءتان خالد الغالب أنت اسمك آدم زكريا قراءة بما يعملون قراءة بما تعملون عرفت طيب ما معنى خبير أين علم بإيش لأن الخبرة أخص من العلم الخبرة أخص من العلم السلامة ها
الخبير هو العليم في بواطن الأمور. طيب هنا إشكال في قولي بما يعملون، أنا لم أذكر إلا في مدة سبق في زمن مضى بعيدا، لا تعجب. وهو أن المعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهنا قدم بما يعملون على خبير مع أنه متعلقة بها، فهل يعني ذلك أنه لا يعلم أو لا يكون خبيرا إلا بما يعملون؟ بناء على هذه القاعدة طيب يحيى الرأي إيه، لكن ما الفائدة من أنه يقدم ما حقه التأخير؟ طيب حصل إيش ما وجه التهديد لما يعملون تهديدا له ومبالغة التهديد لئلا يقولوا إنه خبير بما يعمل الناس إلا ما نعمل نحن، واضح؟ ولهذا في القرآن يأتي خبير بما والله خبير بما تعملون في آية أخرى، عرفتم جماعة؟ إذن فائدة تقديم المعمول هنا غير الحصر، فائدة إيش؟ تهديد هؤلاء وأنه عليم بما يعملون بالأخص وبأيه من باب أولى. طيب بل في قوله بل هو شر لهم، إضراب إبطالي، هل هناك إضراب غير إبطالي؟ مثل هذه أنا ما ذكرناها لكم، لكن الله الناس إضراب والله إذا صح تنزل نعم بل ادارك علمهم في الآخر، يعني بعض بل هم في شك منها، نعم بالله بل هم منها عمود، هذه ما الثاني في الأول، الثاني يغطي، ويسمى هذا عند المحميين إضرابا انتقاليا. طيب وأما الآية التي معنا فهو ضرب إبطال. ثم قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا، الفائدة هنا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أولا نتكلم على ما في الآية من القراءات، يقول فيها قراءات سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول، لأن الآن سنكتب بالنون ونقول بالنور أيضا، وبناء على هذه القراءة تكون ما محفولا به، وتكون قتل معطوفة على المفعول به والمعطوف على المنصوب منصوب. على القراءة الثانية سيكتب ما قالوا تكون ما نائب فاعل مرفوعة نعمل بها السكون محرف، ويكون قتل معطوفا على مرفوع على نائب فاعل فيكون بالرفع، وعليه يكون قتلهم مبنيا على قراءة ايش يكتب، ولا يجوز ان تقرأ سنكتب ما قالوا وقتلهم، لا قتل ما يمكن يرفع الا اذا قرأنا سيكتب. طيب والانبياء بغير حق ويقول، هذه يقول تصادف أي قراءتين أو توافق أي قراءتين؟ سيكتب ولا سنكتب؟ سيكتب ويقول ذوقوا عذاب الحريق. أما الأنبياء ففيها قراءتان، الأنبياء والثاني الأنبياء بالياء، كما في النبيين والنبيين، فعلى قراءة الأنبياء تكون من النبأ الحمز وهو الخبر، وعلى قراءة يا تكون من النبوة أو النبوة وهي الاستفاء. طيب، يقول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا. أكد الله هذا الخبر في ثلاثة مؤكدات: الأول القسم المقدر، لأن اللام هنا وقعت من جواب قسم، والثاني قد، والثالث اللام في قوله لقد سمع. وإنما أكده سبحانه وتعالى للمبالغة في تهديد هؤلاء. وأما نحن المؤمنين فإننا نعلم أنه بمجرد ما يخبرنا عن شيء فهو مؤكد، لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال السميعة: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. سمع هنا بمعنى أدرك هذا القول، أي سمعه سماع، ولا نقول بأذنه، لأنه لا يلزم من السماع الأذن، بخلاف قولنا استوى على العرش فنقول بذلك، لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه. أما هنا ما نقول سمع بأذنه، لماذا؟ لأنه لا يلزم من السماء ثبوت الأذن، فها هي الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها أي تخبر عما فعل الناس عليها أو عما قالوا عليها، مع أنه ليس لها أذن. الجنود والأيدي والأرض تشهد يوم القيامة على الإنسان بما عمل، وهي ليس لها أذان، ليس كلمة سمع. إذن لا يجوز أن نقول إن الله له أذن بناء على أن الله أثبت له السمع. لماذا؟ لأنه لا يلزم من السمع ثبوت الأذن. طيب، إذا قال قائل: ألستم أثبتم لله عينا؟ نقول: ما نقول نعم، نقول بلى. ألستم أثبتم لله عينا؟ أي نعم، نقول بلى. إذا قلنا نعم أنا ما أثبتم، انتبه يا حجاج، بلى أثبتنا. كيف أثبتنا؟ في طريق أنه يرى، من طريق أنه يرى، أو من طريق أنه أثبت لنفسه عينين؟ الثاني، نعم، لولا أن الله أثبت لنفسه عينين ما جازنا أن نثبت العين. ولهذا نحن نؤمن بأن الله يتكلم، لكن هل نقول باللسان؟ أبدا لا نقول، مع أن الله قال: نزل في روح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين، لكننا لا نقول لله لسان، ولا نقول لله شفتين، نعم، لأن الله لم يثبت ذلك لنفسه، ولا يلزم من الكلام اللسان، لا يلزم من الكلام ثبوت اللسان، بدليل أن الأرض تحدث أخبار، والجنود تشهد، ويقول صاحب الجلد لجلده: لما شهدت علينا؟ فيقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولا يقول لي لسان وشفتان. إذن لا يجوز أن نثبت لله إيش؟ لسانا ولا شفتين بمجرد ثبوت الكلام، واضح؟ كما أنه لا يجوز أن نثبت له أسنانا، لأن الأسنان إنما تكون لمن يحتاج إليها لمرض الطعام، ولا نثبت له أمعاء ولا وما أشبه ذلك، لأن هذه تستلزم النقص، إذ أنها آلات لعيش للأكل، والأكل مستحيل على الله عز وجل. طيب، يعني نقول يسمع، وهل يلزم من سماعه ثبوت الأذن؟ لا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، وهم أناس من اليهود، منهم رجل يسمى فنحاس، ولكن الله عز وجل في كتابه لا يذكر شيئا خاصا إلا لسبب لا بد من تعيين الشخص، ولهذا لم يذكر الله عز وجل أحدا باسمه في القرآن إلا رجلا مؤمنا ورجلا كافرا فقط، من رجل المؤمن؟ زيد بن حارث، فلما قضى زيد منها وطن زوجناه. والرجل كافر؟ لا، من هذه الأمة، من هذه الأمة. أبو لهب، أبو لهب، غيرهم مالك. لأن الوصل، انتبهوا يا أخوان، هذا تعليم من الله لنا، لأن الوصل أفيا لعمومه، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنها قد تتغير حال معين، قد تتغير حال معين، يكون بالأول فاسقا ماردا كافرا ثم يسلم ما يتوب الله عليه. فإذا تاب ولم يقل له اسم أحسن، لكن لو ذكر اسمه فقي عارنا عليه ولو كان. واضح يا جماعة؟ طيب، الثاني أنه أعم، لأن تعليق الحكم بالوصف أعم من تعليق بالشخص. ولهذا إذا علق الحكم بالشخص احتمل الخصوصية، احتمل الخصوصية. وإذا قلنا بعمومه، بعموم الحكم المعلق بالشخص، فإنه ليس عموما شموليا ولكنه عموم تمثيلي، تمثيلي يعني بقياس. كلام واضح؟ واضح. طيب، لهذا إذن ينبغي لنا، ينبغي لنا في مثل هذا الأمر ألا نعين الشخص يعين. حتى ما لو أردنا أن نتكلم على صحيح خبيث، فالأولى أن لا نعينه، لا نعينه. نقول مثل قال خالص بعض الصف. وإذا ذكرنا كلام رجل، أولا لأن الصحيح قد تغير، والثانيا إذا حصرنا، إذا حصرنا فقد يفهم السامع أنه لا يوجد سوى هذه الصحيح. نعم، فإذا عممنا وجعلنا الحكم معلقا بالوصف شمل غيره، أما إذا عيناها فقد يفهم السامع ولا سيما العام يعني ما يعرف قيس أن البلاء خاص بهذه الصحيفة مثلا، لا يعرف أن يقيس. فإذا جعلنا مسألة معلقة بالوصف صار هذا أنفع. وهذه مسألة يعني القرآن يدل عليها، وكذلك السنة، السنة أيضا تدل عليها. كان رسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ما بال فلان يقول حلو، يقول ما بال أقوام، من أجل الفائدتين اللتين أشرنا إليهما. طيب، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء اليهود. وسبب قولهم هذا أن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. فرحت له بها وجاء في النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن ربك قد افتقر، إن ربك قد افتقر لأنه يطلب القرض منه. نسأل الله العافية. ولم يعلم هؤلاء الخلفاء إن كانوا صادقين فيما ادعوا وهم كاذبون فيما ادعوا، حتى قولهم إن الله قد افتقر هم كاذبون ما يعتقدون هذا. لكن تنزلا معهم نقول إن الله عز وجل جعل الإنفاق في سبيله له بمنزلة القرض إشعارا للمنفق بأن هذا سوف يجازى، بأنه سوف يجازى عليه، كما أن المقترض يجب عليه أن يوفي من قرضه. فهكذا جعل الله سبحانه وتعالى العمل له بمنزلة القرض تفضلا منه عز وجل وإحسانا لعباده. واليهود لا يستغرب أن يصف الله بمثل هذا، فهم قالوا يد الله مغلولة ووصفوا ببخل، يد الله مغلولة ما ينفع. وهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب واستراح يوم السبت، ولهذا يجعلون يوم السبت هو يوم الراحة عندهم، قاتلهم الله وهم كاذبون في هذا. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب الذين قالوا إن الله خطيب، وليسهم اقتصروا على هذا، أقول ليسهم بناء على ما بعده ولا هم ولا اقتصر وصفهم الله بهذا الوصف منكر من أعظم منافع. قالوا ونحن أغنياء، فجعلوهم أكمل من الله، جعلوا أنفسهم أكمل من الله، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة. قال الله تعالى سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، والإضافة إضافة اكتبه إليه لأن جنوده يكتبون ذلك، ودليل هذا قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقوله تعالى وهي أصرح أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ورسلنا لديهم يكتبون. إذن الكتاب هنا كتابة الله عز وجل بيده؟ لا، ولكن بملائكته، الملائكة تكتب، وأضاف كتابة الملائكة إلى نفسه جل وعلا لأنهم يكتبون بأمره وهم جنده، كما يقول القائل فعلت كذا والفاعل غيره، فاعل الجنود، الفاعل هم الجنود، فالملك والسلطان يتكلم بالشيء مضيفا إياه إلى نفسه لأنه حصل بأمره وسلطته. إذا سنكتب ما قالوا بإيش؟ بملائكتنا، بملائكة. والله عز وجل أحيانا يضيف الشيء لنفسه مريدا به الملائكة، مثل قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أقرب إليه بإيش؟ بملائكتنا، ولهذا قال ولكن لا تبصرون، مما يدل على أن القريب في نفس المكان لكننا لا نبصرون، وهؤلاء هم الملائكة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الراجح فيها أن المراد أقرب إليه بملائكتنا، بدليل قوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا هو ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه في مواضع من كلامه، منها كتابه ومنها كلامه في شرح حديث النزول وهو مشهور متداول. يقول سنكتب ما قال لمجرد الإطلاع عليه أو للمجازات، للمجازات بدليل ما يأتي في أصل الآية. قال وقتلهم الأنبياء على الحق، ذكر قتل الأنبياء على الحق مع أنهم لم يقولوا أن قتل الأنبياء، لكن ليبين أن هؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى حق رسله وأنبيائه، فقاتلوا الأنبياء بغير الحق، وهو شامل لقتل الأنبياء والرسل، لأن كل رسول نبي. وقول قتلهم الأنبياء بغير حق، القيد هنا قيد احترازي ولا قيد كاشف؟ قيد كاشف، يعني أن قتلهم للأنبياء بغير حق، وليس معنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق وغير حق، كل قتل الأنبياء بغير حق، ومع ذلك لا يقتلون الأنبياء لشخصه، يقتلونه لما جاء به من الحق. أي واحد يأتي بهذه النبوة يقتل. نعم، وقول الأنبياء الحق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، متى؟ يوم القيامة أو في القبر أيضا. والقول هنا نقول ذوقوا هذا الحقيق، نقصد به الإهانة والإذلال، وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق قيل لهم ذلك أو لم يقل، لكن من باب الإهانة. وانظر إلى الإهانة العظيمة والتهكم في قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم. نعم يقال له وهو يعذب في النار ذوق إنك أنت العزيز الكريم إهانة لك، أي أن عزك وكرمك لم ينفع. ونقول ذوق على بحير في هذه الآية من الفوائد، أولا إثبات سمح الله عز وجل لقوله لقد سمع الله.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.